بالحق يجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا عسى من فيضه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لقاء خاص، والذي يسعدني ويشرفني أن يكون معي فيه ضيفان كريمان من أعلام المحاماة. أبدأ عن يميني الأستاذ المحامي ممدوح إسماعيل،
باليسار لأنه كبر كبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالكبير فالكامل.
ربنا يخليك.
على الأحوال يعني هكذا يعني نتعلم يعني
أعلى مقاما يعني.
طيب على أي الأحوال، عن يمين السادة المشاهدين اللي قاعدين قدام التلفزيون وإحنا برضو في جهة اليمين، الأستاذ المحامي الكبير، محامي بالنقد، الأستاذ كامل منظور. برحب بحضرتك.
أهلا بيك.
على حسب جلسة السادة المشاهدين.
ربنا يبارك فيك وفي أخويا الأستاذ ممدوح.
وأخي الحبيب الصديق القديم الأستاذ ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب ونائب رئيس حزب الأصالة، عضو مجلس الشعب.
أنا جمدت هذا المسألة.
برحب حضرتك ممدوح. برحب بك أستاذ كامل.
أهلا بك.
أهلا وسهلا بكم. والحقيقة قبل أن نبدأ حلقتنا يعني نتوجه بالأصالة عن نفسي والنيابة عن قناة الناس الفضائية وكل إخواني ومحبيه بخالص العزاء للأستاذ صبحي صالح عضو مجلس الشعب عن وفاة زوج أختي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزل على قلب أهله وذويه الصبر والسلوان والرضا بقضاء الله وقدره. كان يفترض أن يكون معنا الأستاذ صبحي صالح، لكن هذا الحدث يعني طبعا ظرف يعني يستحق منا الدعاء والعزاء. الحقيقة يعني هنبدأ برضو بقى من اليمين إلى هذا بعد إذن الأستاذ كامل. أستاذ ممدوح إسماعيل، سأبدأ من حادثة اليوم اللي هي كانت حديث كثير من الفضائيات هذا اليوم، وهي رفعك للأذان، أذان العصر في مجلس الشعب. لكن خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع لحضراتكم مع ضيوفنا الكرام.
يا أستاذ ممدوح، لم أأذن لك بذلك، لم أأذن لك بذلك، لم أأذن لك بذلك في مسجد تأذن فيه. أشهد أن أستاذ ممدوح إسماعيل، بعد أن تنتهي من الأذان سأتحدث معك حديثا لأنك خالفت نظام الجلسة.
حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
أقول النائب ممدوح إسماعيل خالف نظام الجلسة وأذن وطلب الحديث دون أن يأخذ رأي رئيس المجلس. هناك مسجد تؤذن فيه، هذه القاعة للحديث، لا تزايد، لست اكثر منا اسلاما ولست اكثر منا حرصا على الصلاة، لا تزايد، ولم اسمح لك مرة اخرى. عايز تصلي اتفضل، عايز تصلي لم امنعك، اتفضل، لا تعقب، لا تعقب، هذا المكان للمناقشة وليس للاذان. تذهب لتؤذن في المسجد، وهذا لست وقت اذان. هل انت محامي محترم، هل تحتاج الى شيء اعلامي يا ممدوح؟ هل تحتاج الى شيء اعلامي؟ تخاطب من؟ كل النواب الحاضرين يريدون الصلاة. لم اسمح لك بالكلام مرة اخرى. اجلس اجلس. لم اسمح لك بالكلام مرة اخرى. اجلس. لم اسمح لك بالكلام. اجلس. لا تعطل اعمال الجلسة. لا تعطل اعمال الجلسة والا طبقت عليك اللائحة. لا لا ليس هذا بالصراغ. تفضل اجلس. اتفضل اجلس. لا تعطل نظام العمل في الجلسة. هل انت فقيه اكثر من هؤلاء ولا فقيه اكثر من هؤلاء؟ لا تساعد على الجالسين. لا تساعد على اخوانك في المجلس. لا تساعد على احد.
وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا لوجه
استاذ ممدوح اسماعيل. رفع الاذان وحدثت ازمه. وهنسالك سؤال دكتور سعد كتتني رئيس المجلس. والكلام ده احنا بنقوله ان الجلسه على الهواء واصبح الراي العام يعني يراقب الاحداث وتفاصيلها داخل الجلسه فلم نذع سرا يعني موجود. لكن خلينا اسالك سؤال دكتور سعد كتتني والحقيقه ليس سؤالا خبيثا لكن هل انت فقيها اكثر من هؤلاء؟ بعض من ايدك في هذا قال استدل استاذ ممدوح بقول الله تعالى هذا نوع من تعظيم شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. والاخرون قالوا استاذ ممدوح اسماعيل جاي يبيع الميه في حاره السقايين المجلس كله اسلامي يعني الامر يعني الجميع. ما ردك في هذا؟
مين اللي بيقول كده
يعني الجدل الدائر يعني حتى
طيب انا بصنع هقف بس بتسلسل الاحداث عشان الناس تفهم وتعي ايه اللي حصل بالظبط. اولا منذ بدء جلسات مجلس الشعب وانا بقدم طلبات لرئيس المجلس وبكلمه شفهات وبخش له بطلب منه ان الجلسات تكون متوافقه مع الصلاه تمام. ليه؟ لان المشكله دي بيعاني منها نواب القاهره والجيزه فقط. 95% من النواب كلهم خارج قرى الجيزة فبيقصروا الصلاة اجماع ظهر وعصر ما بيبقاش المشكلة مش هماهم. مسألة الفقه بقى مسألة مين المهتم بالمسألة أصلا.
تمام.
فالمشكلة دي بتاعتنا احنا نواب القاهرة والجيزة تمام؟ فاحنا قلة داخل هذا العدد الكبير احنا قلة. دي مسألة. لحد آخر يوم جلسة امبارح كلمته على صلاة المغرب وبعت له بعت لي رسالة على يد السكرتير وأنا قاعد في الجلسة فقال لي إن أنا هرفع الجلسة. قعدت 40 دقيقة وضعت على صلاة المغرب. امبارح والورقه معايا بس في جاكيت التاني تمام لحد امبارح
تمام.
جيت النهارده انا فوجئت برضه بيه جلسه والمساله احنا بقى احنا الكلام ده وفي احدى الجلسات وانا بكلمه في مكتبه كان الشيخ سيد عسكر كان موجود ولم ينطق بعرف وقلت له بالنص يا دكتور سعد انا هضطر نرفع الاذان عشان الناس تنتبه للصلاه ونصلي. مش معقوله كده مش عارفين نصلي والوقت بياخد في المناقشات وما بنتبهش تستغرقنا في المناقشات والمشاكل تمام. لحد امبارح بعت لي ورقه قال لي انا هرفع الجلسه رفعها بعد 40 دقيقه من الاذان تمام. فتاخرت صلاه المغرب. كل الاعضاء بقول لك غالبيتهم مساله مش مهتمين بيها لانهم اجمعوا لما جامعه تقديم متاخر
كلهم خلاص او يعني لهم رخصه
لهم رخصه فالمساله مش في بؤره اهتمامهم عشان الناس تاخد بالها. ليه مجلس الشعب المساله مش معاهم
يعني انت اللي كلمت
مش في بؤره اهتمامهم. حتى الدكتور سعد المنيا الوكيلين واحد من كفر الشيخ والثاني من اسكندريه عشان ناخد بالنا ايه اللي بيحصل بس في المجلس. فمش مسألة طوال الفترات دول انا ببعت له وغيري ببعت له عايزين رفع الجلسة يكون متناسب مع الصلاة عشان نعرف نصلي تمام؟ اخبر حضرتك لان احنا سكان القاهرة مقيمين.
وليس اقل لسنا اقل كمجلس شعب معظمه طبعا من التيار الاسلامي نكون زي ماتش كورة.
دي مسألة تانية خلينا بقى نتكلم عن الاسلاميين وموضوع هنتكلم عنها بعدين بس. لحد النهارده انا فوجئت صلاه العصر عدت وانا مش واخد بالي من الصلاه في الجلسه فتعبت حزنت جدا قعدت كده اهو وقعدت اضرب روحت قايم بس. وصلت مرحله فوجئت صلاه العصر عدت ربع ساعه قصدي حاجه زي كده مش واخدين بالنا مستغرقين في وزير الداخليه والملوخيه والموضوعات والعك والدنيا بنستغرق ليه؟ في مساله الناس مش واخده بالها. القاعه ما تسمعش اي حاجه بره شمولك المسجد بره ما تسمعش ولو حتى مليون واحد قتلوا بعض بره ما تسمعش حاجه جوه تمام. في تشويش تام داخل القاعه للميه يعني ما تعرفش برضو انك حتى تظبط اي حاجه تاخد بالك من حاجه.
انتوا معاكم ساعات عارفين العصر بيأذن على الساعه كام يعني
لا كمل لا كل حاجه نتكلم بمقاطع تمام. فبتستغرقنا المناقشات والجلسات والدنيا وكفة ايه بنروح احنا بقولك انا بروح في الوقت والصلاة بتضيع مني ان مفيش حاجة تساعدك على التنبيه. ودي نقطة الاذان شعيرة الاذان للتنبيه الى مواقيت الصلاة شرعتها كده عشان اللي بيقول ساعة واللي بيقول موبايل واللي بيقول مش عارف ايه شرعة اذان الصلاة للتنبيه لمواقيت الصلاة
اعلام بدخول الوقت
تمام هي كده النائم والغافل واللي بيشتغل واللي بيعمل عشان يعرف وقت الصلاة ايه دخل ولا لازمتها ايه اصلا
طيب هيقولوا دي هل هذه من مهمات مجلس الشعب
اكمل بس اكمل
طيب انا بس بطرح
لك انا اقول بس اكمل واقول انا حاجه تقول مجلس الشعب ده الاصل فيه ان هو بلد مسلم وفي شعب مسلم وفي دولة دستورة بيقول دينها الاسلام مش موزمبيق ولا ايطاليا ولا الهند ولا بلاد مش مسلمين بوذيين او مسيحيين او يهود ولا في اورشليم تمام فاحنا بلد مسلم في الاصل ان مسألة رفع الاذان فيها مسألة عادية جدا مش مسألة شاذة ان الاصل البلد والدستور اللي هو بتاع مجلس الشعب في التشريع واللي اقصاب الناس حافظوا عليه وغالبية الناس مسلمين فالمسألة مش شاذة تمام
بس انا عايز يعني تعليق بسيط هكمل في نفس النقطة لماذا لم تتفقوا على هذا النظام قبل الدخول عشان
نحطش جدل من اول
المسألة
لا, لا لا من اول الجلسات وانا بتكلم في الحكاية دي وغيري بنتكلم فيها وهو وعدني عدة مرات ان هو هيحافظ يعمل الحكاية دي لحد اخر يوم امبارح بقول لك تمام فانا لما اذنت فوجئت بهذا الاسلوب اللي قاله هو الاسلوب اللي قاله انا بعتبره نوع من نوع المزايدة السياسية واخد بالك وفوجئت ان الهجوم والناس مش بتعرف الهجوم
هل تتحسب كنائب تقول هذا الكلام في فضائية يعني بس انا مش عارف قوانينكم ايه داخل المجلس
طب اكمل الكلام بس طيب. تخافش لاش قوي واخد بال حضرتك ليه انا فوجئت ان الهجوم انا جنبي على اليمين هنا عشان الناس تعرف في الناس شايفين ده الكتلة المصرية والمسؤولين الاحرار والليبراليين والوردين على يميني كده اسف ما حدش اتكلم ولا عمل الزيطة اللي اتكلم الحرية والعدالة عمل الزيطة الناس سمعتها دي وقالوا كلام انا حرص على المحبة مش اقوله كلام في شتيمة كلام في كلمات اهانة كلام مش مبرر مطلقا في نفس الوقت اللي نواب بيعطلوا جلسة نص ساعة وساعة وبيشتموا وبتحصل حاجات لك كاميرا ما بتلحظهاش خالص في المجلس وبيعملوا مشاكل ووقفوا الجلسة وعيدوا الجلسة النهاردة حمد الفخراني وقف الجلسة نص ساعة وساعة وزعتوا محمد ابو حمد بيوقف الجلسة ويجيب فيلم خرطوش ومش عارف ايه ويديله حق التعقيب عشان يتكلم لما الناس بتهاجمه يديله حق التعقيب انا النهاردة كنت بطلب منه بقول له اديني حق التعقيب عقب فلنفرض معايير العدالة فلنفرض انا اخطأ اديني حق التعقيب انت قصدك تحكم عليا اديني حق التعقيب والمجلس يحكم ما ادانيش هذا الحق تمام بل اصدر حكما ان انا بزاد وان انا وان الناس دي افقه والناس اكذا والكلام اللي قاله ده كله ثم عقب على حكم ان اتى بالشيخ سيد عسكر بفتوى انا بعتبر فيها مشكله كبيره جدا اخبار حضرتك بعد ما خرجت عشان انا خرجت مش من صاحب ولا حاجه انا خرجت عشان اصلي العصر
مفهوم طبعا
لا انا خرجت عشان بعض الناس قالوا ان انا خرجت وان هو طردني ما طردنيش ولا حاجه ولا اجر ان هو طردني لان انا هقول نقطه ثانيه قانونيه اخبار حضرتك انا خرجتش راح اصلي العصر
هو حتى الان مهما كان في انفعال مع احترامنا طبعا
أنا أكمل بس.
لم يطرد احدا من المجلس
انا اكمل
لكن هو من الواضح
انا فوجئت ان هو انفعل بدون مبرر رغم ان فيه وقائع اشد لم ينفعل فيها هذا الانفعال واخد بالك وغطت رؤيته الحزبيه السياسيه على ان يرى المساله حتى بروح من العدل او قانون القانون ليه بقى لان اللائحه ما فيهاش اي كلام يتعلق بهذه المساله مطلقا يعني محتكم فيها في اعمال المجلس لا يوجد فيها سطر يتعلق بهذه المسألة السطور المتعلقة باللائحة ايه اللي بتتكلم على تعطيل الجلسات ان انا اعمل شوشرة وصخب وعطل الجلسة واخبار حضرتك فان من حق رئيس المجلس انه ينبهني ان اطبق اللائحة اذا استمرت في الشوشرة وانا لا اعتقد نحن في بلد مسلم من شعب مسلم مجلس فيه غالبية مسلمين ان اشهد ان لا اله الا الله شوشرة
لا بس برضو خلينا نقول ان دي مساله متروكه للاجتهاد
بس.
انت صح من وجهه نظر وهو نقص لان مفيش قانون
بتكلم على القانون مفيش فيها عنده نص مش في قانون لائحه مش عنده نص ما عندوش نص يقيد او يمنع ما عندوش عرف يقيد او يمنع تمام فالمساله هنا اجتهاديه له زي ما هي اجتهاديه لي
تمام
فالاجتهاد اللي هو ليه لم يراعي ان هذه الشعيره لم يراعي ان هو منعني ليه عشان انا قلت له كتير جدا لحد امبارح معايا ورقه منه وعطلني على صلاه المغرب هو عارف ان انا هقول كده للناس تمام ان انا كلمته كتير اخبرت في هذه المساله. فانا فوجئت بعدها ان الشيخ سيد عسكر خرجت في احد النواب قال لي ده قال مساله حكم الجمع بين الصلاتين. طبعا ده كلام عجيب. انا واجب عليا شرعا الصلاه على وقتها. الله تبارك وتعالى قلنا الصلاه كانت من كتابا موقوتا ان العمل افضل الصلاه على وقتها. ده واجب عليا انا المقيم. مساله الجمع حديث الجمع اللي الشيخ ابن باز والعلماء فسروه في صحيح البخاري واوردوا تعقيبات عليه انه العله واستثناء. الاصل ان انا اصلي الصلاه على وقتها هذا افضل وواجب عليا. غير كده لو تم العمل بهذه الفتوى كل اعمال مصر كلها الناس كلها تجمع الصلاه. لو الفتوى اللي قالها الشيخ عسكر دي والجوامع بقى ما تصليش على كله صلاه الظهر والعصر واللبان والخباز والتمرج والفران والدنيا كلها كله بيشتغل.
وبالمناسبه الفتوى دي ساقها جمال البنا في 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 سياقاتي قبل كده.
كلام كلام غير مقبول. ومساله من ناحية الشرعيه فيها كلام كتير. دي مساله لانه لم يعطينا حق الرد. دي مساله احزان ان الاخوان هم اللي سدوا الثغر ويتكلموا بكلام مش مقبول وفي كلام اهانات وكلام خارج مع محبتي ليهم رغم ما حدث برضه. واخد بالك كلام غير مقبول مطلقا. والعجيب انه يصدر منهم ما يصدرش من الليبراليين والعلمانيين والوابدين اللي قاعدين طول الليل والنهار يعدنوا فيهم ويخشوا بمشاكل معاهم. واخد بال حضرتك؟ المساله اللي عايز انبه عليها ان المجلس ليه مش مهتم بالمساله قلتها في الاول انه معظمه بيجمع الصلاه. معظم اعضاء المجلس بتجمع الصلاه. وانا طلبت منه برضه في احد الجلسات اللي قلت له حضرتك حط حتى اشاره الكترونيه ان ده وقت الصلاه. نستغرب. انت ما تاخدش بالك ان احنا بنقعد مطحونين مشغولين بنكتب بنعمل بكذا وكذا فالاستغراق بياخدنا جامد جدا على الانتباه.
الا طيب. ان حد انت كنت تقصد يا استاذ ممدوح وكلام هننقل الكلام للاستاذ
انا بتكلم اخر كلمه
في هل تقصد الاحتكام الى الشعب برفع الاذان يعني كنوع من الضغط على المجلس او التنبيه العام اثاره الراي العام لتنبيه المجلس اللي هو تقريبا 99% منه اسلامي مثلا
اكثر. انا عايز اتكلم يعني حاجه انا سمعت قبل ما اخش الشيخ محمد الصغير استدعى الشيخ علي ونيس على التليفون وقال له رفع الاذان ده غلط. وانا بساله باي دليل
لسه ما سمعناش هذا
الكلام. لا انا سمعته وانا جاي. باي دليل في الشرع تقول ان رفع الاذان في مجلس الشعب غلط؟ غلط شرعا ولا غلط قانونا؟ غلط شرعا قول لي دليلك من الشرع نرفع الاذان جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ارفع الاذان حتى هنا في الاستوديو قول لي المنع الشرعي والدليل الشرعي على ذلك. مش كلمات انشاء ولا مرسله. احنا مش هنفت فته ونقعد وراها ونمشي وراها. رايك مجتهد فيه قول لي ده اجتهادي انا. لكن تتكلم
انا اعتقد ان الدكتور محمد سعيد اللي كان بتاع المحل ايام الرئيس سادات كان عمل الحكايه دي مره في مجلس الشعب.
معرفش انا
وبعدين الرئيس سادات
انا بتكلم اللي هيقول لي
قال له الصلاه يا ريس قال له العمل عباده يا دكتور اعتقد يعني لو هنرجع
الاذان رفع الاذان في المسجد غلط قول لي غلط شرعا ليه. قانونا غلط قول لي قانونا غلط ليه. لكن اقول غلط تقول كلام مورس وكلام انشائي ده كلام غير مقبول مطلقا لما يكون شيخ متصدر لمساله. كلام اللي قاله الدكتور سعد انا بقول لك مساله مهمه اقول نقطتين. دكتور سعد انا من ضمن رشحوه لرئاسه المجلس خلي بالك وما عندي عصام سلطان كان ضده صديق برضه محامي عزيز لكن انا رشحته ايمانا مني بكفاءه هذا الرجل وما زلت احترمه رغم ان انا دخل في قلبي منه شيء في هذا الحدث لانه زايد في كلامه اكثر اسلام منا والكلام ده كله الكلام ده كان بيقولوه رزا اليوسف واخد بالك في هجومهم على
خلينا استاذ ممدوح انت هم طبعا انتوا كلكم نواب وكلكم يعني
سيبنا اتكلم ما تقاطعنيش
ما انا بس عشان
انا لا انا لما اقعد حق الدفاع
من احنا خرجنا بره مجلس الشعب انا شايف ان المجلس الحقيقه في حاله من التوتر والوضع العام طبعا ضاغط عليه ما انا بسمعك بس
لا انت بتقاطعني
اتفضل
الكلام اللي ده اكثر اسلاما واكثر فقه والكلام ده كلام احنا ملوش بعضينا ولم يقصد بهذه المساله ان احد اكثر اسلاما ولا اكثر فقه من شبه هذا القبيل.
تمام.
المساله مقصود بها التنبيه لهذه الشعيره والتنبيه لمواقيت الصلاه لان احنا الاصل البرنامج والاداب والشعارات اللي دخل بيها معظم هؤلاء النواب تطبيق شرع الله. تمام. فابسط شيء شعيره الاسلام نفسها او الحرص على مواقيت الصلاه. يعني انا ما كنتش طالب في الجلسات قبل كده غير الحرص على مواقيت الصلاه فقط. وهي مساله لم تتحقق حتى اقول لك بالامس حصل مشكله مساله اكثر الكلام ده ما قلتش كده ولا انا حضرت على كده. الله اعلم بقلوب الناس الله اعلم
صحيح النوايا يعلمها الله وبعدين
لما ما يقبلش منه ولا لما كانت بهذا الطريق. المساله الاخيره انه عاملني انا بهذا الاسلوب بينما عامل غيري باسلوب اكثر ديمقراطيا واكثر عدلا وانصافا وحياديا واعطاهم كل حقوقهم بل زاد على حقوقهم. ليه؟
لانهم ليبراليين ومعادين للاخوان فاراد ان هو يحيدهم
بمنطق المؤلفه قلوبهم مثلا ولا
باي منطق.
طيب استاذ كان منظوره طبعا الاستاذ منظور اسماعيل معروف انه دائما يعني على الجبهة وهو بدأها بحكاية القسم يعني ما لم يخالف شرع الله أنا طبعا ويقدر طبعا له غيرته على الدين ومش مزايدة ولا حاجة ونحن نعرف أنه مواقف كثيرة لكن خلينا نأخذ هذا ما حدث يعني في سياق الأحداث والضغط العام. أنا شايف برضو مجلس الشعب بيمارس تحت ضغوط غير عادية بصرف النظر عن موقف الأذان وغيره لكن في حالة من التوتر. هل يعني كيف ترى هذا المنطق خارج المجلس يعني معانا يعني بتشوف الدنيا
بداية من أنا عايز أقول لحضرتك إنه الأستاذ ممدوح إسماعيل مش مجرد زميل مهنة لا ده إحنا رفقاء سلاح لأننا هو يعني قضينا عمرنا تقريبا كله أفنيناه
والوالد رحمه الله
واسلفنا كمان
بسرعه الحليم منظور يعني فارس المحاماه
رحمه الله واسلفنا كمان قضينا عمرنا كله في الدفاع عن الحركه الاسلاميه وعن العمل الاسلامي وقت ان كان العمل الاسلامي يتعرض للاضطهاد والضرب والمحاكمات المتعسفه.
صحيح.
فاحنا واخدين على ان احنا بنشتغل تحت ضغوط علينا وتحت انكار الاتجاه. ربما ينسحب هذا الاحساس على تصرف او تصرفات الاستاذ ممدوح تحديدا خارج من فترة قهر شديدة طويلة الى بدايات مرحلة الحق في الكلام والحق في الحديث والحق في التعبير عن النفس وعن اهل فريق. صحيح. خلفه ينتظرون منه الكثير.
تمام.
رشحوه ووضعوه في مجلس الشعب ليعبر عنه. فهو من هذا المنطلق ربما يكون متحمسا بشدة لطرح وجهة نظره السياسية ووجهة نظر أو طبيعة وإحساس أهل فريقه. وربما يكون ده أحيانا بيخليه يبقى متحمس أكثر مما هو مطلوب منه. في قضية الأذان إذا أذنت لي أنا عايز أقول أنه أنا مع الأستاذ ممدوح في أمور ومع الدكتور سعد الكتاتني في امور اخرى علشان القضيه لا تستحق كل هذا الجدل. تعال نحسمها في كلمتين
مع كامل تعظيمنا لشعيره رفع الاذان
مؤكدا
طبعا
هذا
لا يختلف اي من الاطراف على
الكلام الكلام كله. هل نرفع الاذان داخل المجلس وبهذه الكيفيه ولا زي ما بيعمل الاستاذ ممدوح ولا نرفعه في المسجد زي ما بيقول الدكتور سعد الكتاتني؟ الحقيقه ان في بعض المواضع ممدوح
انتظرني
لك الحق.
هو قال نقطه مهمه لهم رخصتهم باعتبار معظمهم مسافرين.
اقول لكن اهل المحل ان الاستاذ ممدوح اسماعيل له الحق في ان يطالب السيد رئيس المجلس المحترم كما قال الاستاذ ممدوح الكفء كما قال الاستاذ ممدوح. يجب ان يلاحظ الدكتور سعد الكتاتني حق النواب من اهل القاهره في ان يؤدوا الصلاه لوقتها. احنا كده كده عندنا فترات بترفع فيها الجلسه للاستراحه. يا ريت الدكتور سعد الكتاتني يوافق مطلب الاستاذ ممدوح اسماعيل وزملائه في ان تكون هذه الاستراحات متفقه مع وقت الصلاه او اول وقت الصلاه بقدر المستطاع. لا جدل ان هم في عمل صالح وفي عمل يمثل جهاد في سبيل صالح الامه. لكن اذا كان من الممكن اثناء الجهاد بنصلي اثناء الجهاد اللي بالسيف بنصلي واثناء جهاد مجلس الشعب بنصلي اذا استطاع وهو يستطيع بالقطع انه يلاحظ انه تبقى جلس فترات الاستراحه توافق فترات اول الوقت هو يملك هذا وتخلص المشكله. الامر الثاني اتفق مع الاستاذ ممدوح اسماعيل في انه له حق الرد لانه زي ما ادينا لمحمد ابو حامد وهو نائب محترم حق الرد حينما اعترض عليه في امر او وقف نائب قال كلام فيه قدر من المساس فيه. النهارده عشرات النواب اعترضوا على موقف الاستاذ ممدوح اسماعيل سواء كان محقا او غير محق. هذا الاعتراض بهذا الشكل يمسه يبقى كان يجب ان يعطى ايضا حق النقد. اقول هذا
او يقول لهم لا تعترضوا.
اقول هذا
حدث رئيس المجلس دايما الدكتور كتاتني يعلق بهذا التعليق.
اقول هذا لاشير باصبعي الى مواضع الحق الذي مع زميلي واخي الاستاذ ممدوح اسماعيل لكن في نفس الوقت علي ان يعني اعلن وارجو الله يغضب مني اخويا الاستاذ ممدوح في انه الدكتور سعد كتاتني الكفء كما قال والمحق كما قال والمحترم كما قال الدكتور سعد كتاتني ايضا يدير معركه هامه جدا داخل المجلس.
صحيح.
تمثل جهادا نيابة عن الأمة بأكملها. النهاردة لما يبقى هو منشغل في هذا الجهاد ما ينفعش ان احنا يعني نقرأ هذا العمل بان احنا نرفع الاذان. طب رفع الاذان ما له مكانه الطبيعي. احنا النهاردة صحيح جعل فيها الارض مسجدا وطهورا، لكن انا مثلا ما جيش على نفسي عمل روح داخل عليهم قطع عملهم، نجيش احنا واحنا قاعدين في البرنامج تروح سيادتك او انا قطع البرنامج واقف اقول اصل دلوقتي حل ما الاذان يؤذن خارج نخرج نصلي. فانا الحقيقه بهيب باخي الاستاذ ممدوح ان هو يطالب ويصر على مطلبه في انه ترفع الجلسه في مواعيد الصلاه قدر المستطاع، قدر المستطاع، وفي ذات الوقت اهيب به ان يعني ان يكف عن هذه التصرفات التي قد تمثل شكل فيه تزيد على دور النائب وعلى وقار العمل النيابي،
او قد يفهم من هذا ولا
يفهم منه. النهارده انا مدرك تماما لحسن نوايا اخويا الاستاذ ممدوح، لكن تصرفه اللي فيه قدر زائد من الحماس اعطى انطباعا عند من لا يعرفه انه يزايد، اليس كذلك؟ اذا هناك خلل. ما هذا الخلل؟ هو ان الاستاذ ممدوح كان يستطيع اذا كان معترضا على هذا المسلك من المجلس انه في توقيت الصلاه يقوم يطلع يصلي هو خلاص، اذا هم يعملوا اللي يعملوه انا اعمل كده. يعني انا لو انا قاعد وشعرت ان الدنيا هتضيعوا عليا الصلاه استاذن واقوم اصلي وارجع، ده موقفي الشخصي، لكن لا استطيع ان انا الزم المجلس بالكامل بوجهه نظري انا. استاذ ممدوح فرد، المجلس فيه 400 ولا 500 رقم كبير، فانا النهارده فكره نرفع الاذان داخل القاعه ولا نرفعها في المسجد الملحق بالقاعه هذه قضيه ان كانت يجمع عليها نؤديها لا باس، ان كانت هيبقى موضع اعتراض ولا تشغلنا الاذان يؤذن واحنا نقوم نصلي في التوقيت اللي يناسبنا. اللي هيصلي في اول دلوقتي يا استاذ مصطفى هيدرك الاجر، واللي هيصلي بعد نص ساعه ما فاتوش اجر كده.
طيب انا عايز اشوف
ايه امر اخير بس قبل ما عشان نبقى غادرنا قضيه الاذان. طيب هو من حقه يؤذن ولا ده حرام ولا خطا، ومن حقه يجمع ولا بيجمع؟ فتوى الجمع اللي وقع عليها الخلاف دي انا ارجو الا يحسمها لا مجلس الشعب ولا انا ولا الاستاذ ممدوح كمحامين. فتوى الجمع دي يجب ان تحال الى اهل الاختصاص من اهل العلم سواء في الجامع الازهر او دار الافتاء ايا من كان. هو عليه دورهم النهارده ان هم يحسمون هذه القضيه الخلافيه لان هي اصلا فيها رأي في الفقه،
وليكن دي وقائع على الهواء. انا شايف المساله على فكره احنا لسه بنمارس زي ما يقال الديمقراطيه على الهواء مباشره، وعشان ندخل في هذه الحاله محتاجين وقت ان احنا نتعود نبقى دايما على المكشوف بالضبط. حتى في القضايا اللي ممكن يحصل فيها انقسام وخلاف لحد ما الامه تتعود على الاختلاف مفيش مانع يعني نتعود على هذا
الجو. انا عايز اقول لحضرتك حاجه في قضيه الاذان دي بالذات عشان نخرج منها. قضيه الاذان دي انا والاستاذ ممدوح كنا نؤذن في جلسات المحكمه علنا والمتهمين. ليه؟ لان احنا كنا نقطه في بحر من خصوم فكنا نتعمد ان نواجههم بالاذان وكاننا نقذفه في وجوههم.
صحيح
نعم. كنا نفعل ذلك. النهارده انا في مجلس اغلبيته من الاسلاميين مش محتاج لهذا. انا بقول هذا الراي.
انا بس عشان عندي
قضايا كتير. دي واحده بس. حضرتك وصفتني ان في تصرفات، ايه التصرفات اللي عملتها وتحمست فيها خلال المجلس؟
ان في تصرفات بلاش حسب وصف يعني.
لا تصرفات ده مش جمع. لا معلش تصرفات ده لفظ جمع. ايه التصرف اللي انا شفته ان انا عملته؟
اول واحده بس. اول تصرف
كلمه التصرفات دي جمع.
اقول لحضرتك
ما هو ده اثار جدل مش بنتكلم على الصح ولا غلط.
انا اجاوب يا استاذ مصطفى اجاوبك يا استاذ
ممدوح. انا ما كملتش.
كمل يا فندم.
حضرتك تجاوزت على موقف الاخوان والهجوم والاهانات وما اتكلمتش عليه في الوقت اللي هو كلب متكلمش مع غيرهم من الناس، ان هم اللي هاجموا في غيرهم دول ما هاجموش. حضرتك اخبر حضرتك ما يعني انا مش عارف المسائل. احنا
ده تقييم عام
للموقف. انا ما اتكلمتش على مساله الاذان، انا بتكلم على تضييع وقت الصلاه عشان ما نحورش المسائل. الاذان ده كان نقطة تنبيه إلى المسألة نفسها وذاتها عشان ما نحورش الموضوع إن مسألة أنا عايز أذن في المسجد في المجلس.
هل اتفق معاك نواب القاهرة والجيزة
المسألة دي واحدة المسألة يا أستاذ كامل. أيوة. التنبيه على ميقات موقف الصلاة عايزين نصلي
خلاص. أنت كده حطيت القضية في موضوعها
مش موضوع الأذان.
وأنا
الموضوع ده اللي بقول لحضرتك، هل يرضي الله إن نواب الإخوان هم اللي هاجموني ويتلفظوا بألفاظ غير لائقة؟
طب تسمح لي أرد بقى؟
طيب انا مش هرد.
بما انك سالت اولا انا اعطيت سيادتك حقك كاملا في مساله حق الرد، وقلت بما انه في نواب في المجلس لا اعلم نواب من الاخوان او من غيرهم اعترضوا عليك، وبما انك انت اديت تصرف والرئيس المجلس اعترض عليه وبعض اعضائه، كان يجب ليك حق الرد. انا اعطيتك حقك في هذا، قلت كيف، وقلت ان انت من حقك ان يراعى عليك ان رفع الجلسات تبقى في مواعيد الصلاه عشان يبقى في اشي فرض يفوت منك. انا قلت هذا الكلام، لكن انا كمان بعتب عليك وبقول لك بلاش التصرفات. بتسالني ايه التصرفات اللي قلناها حالا، انه في عند القسم اضفت اضافه غير موجوده، رغم ان انا معاك فيها تماما، لكن احنا مش محتاجين نقولها ونبتعد مشكله.
معني بس
لا انت كده بتضيع الموضوع، انت كده بتضيعني. بس اسمع،
ده راي حضرتك.
طب انا اقول رايي، انا اقول رايي مين؟
رايك.
سيبني اقول رايي. طيب انا رايي انه هذه الاضافه انا اتفق معاها موضوعا كمعنى، لكنها مفهومه ضمنا انا في غير حاجه اليها. اي انسان يجي يتفق معايا على عمل او على شغل او على مشوار، مش انا مش محتاج ان انا اشترط عليه سلفا الا يكون فيه ما يغضب الله او فيه ما يخالف. هذا شرط مفترض
زي بعض حضرتك.
هذا شرط مفترض.
إن انا بحترم
الدستور. انتظرني يا فندم. انا انتظرتك. انتظرني.
لا 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 حضرتك
يا فندم. انتظرني.
لا 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 لا
لا انتظرني.
انا رد على النقطه.
يعني انت مش مفتوح، مش هينتظرني.
اتفضل اتفضل
يا سيدي. اذا كان الشرط مفترضا اعلانه مش محتاج،
لا مش مفترض،
خاصه واذا كان هيثير بلبله في النفوس وهيثير، والامر يحتاج الى هذا. انا النهارده داخل بشار في مجلس الشعب، محدش يستطيع ان يجبرك او يجبرني او يجبر اي نائب على عمل يخالف شرع الله. اذا دعيت الى عمل يخالف شرع الله هقول لسيادتك اقف وما تقعدش، لكن ان احنا نضيف الى القسم ونبقى فيه قضيه فرعيه. انا عايز اقول لك حاجه بقى،
اقسم بالله العظيم على احترام الدستور والقانون، بتقسم قسم امام الله انك تحترم هذا الدستور وهذا القانون الموجود بين يديك.
نعم.
ممتاز.
نعم.
طيب
ايه
الخلاف على ده؟
ايه المشكله؟
انت تعلم ان الدستور والقانون فيه مخالفه للشرع ولا لا؟
الدستور اللي اعلن
ما اعلنش القانون.
لا لا اصبر بس عليا، اصبر بس عليا. الدساتير الدستور السابق خلاص اتلغى، الدستور الاعلان الدستور اللي موجود النهارده العدد القليل فيه من المواد اتفق معها 100% ليس فيه ما يخالف شرع الله. خدت بال حضرتك ازاي؟ وانا وانت نعلم ان التشريع الوضعي التشريع يبقى ابتناء على التشريع شرع الله، والماده الثانيه من الدستور بالمعنى الذي حكمت به المحكمه الدستوريه العليا يتيح لك النهارده وانت في موضع التشريع الا تصدر تشريعا يخالف شرع الله، ويبقى انت كده متفق مع الدستور الماده الثانيه فيه ومتفق مع احكام
المحكمه الدستوريه. خلينا كامل. احنا نلف ونضوح حوالين نفسنا ليه؟ هو القضاء بيحكم بشرع الله؟
لا دي مساله قضاء.
انا بسالك سؤال بس حضرتك، بس اسمعني بس.
سلطه ثانيه.
القضاء المنوط به في الاحكام ايه بيحكم بيه؟ مش بيحكم بالقانون؟
سلطه ثانيه.
ثم العرف، ثم اذا لم يجد يلجا الى الشريعه. مش ده الترتيب
اللي هو ايوه ده الترتيب. ايه
المشكله
في الترتيب؟
لان دخولكم مجلس الشعب انك كان امبارح محرم
اللي بتعمل
في وقت من الاوقات.
ما تعملش قانون يخالف شرع الله.
بقى دخول المجلس نفسه كان في وقت من الاوقات يفتى بتحريم الدخول فيه، والنهارده اتحولت المسائل وتغيرت الفتوى بتغير
الواقع. عارف الفتوى اتغيرت ليه يا مصطفى؟ عارف الفتوى اتغيرت ليه؟ لانه كان وقتها اللي هيخش نقطه في بحر من الحزب الوطني اللي بيشرع ضد شرع الله. النهارده المجلس لانه اغلبيه اسلاميه ولا تصور لهذه الاغلبيه ان تمرر تشريعا ضد شريعه الله، اصبح دخوله ومكاثرتهم في داخل المجلس وزياده عددهم باسلاميين اكثر واكثر اصبح عملا اسلاميا في الصميم.
نعم.
النهارده لو قلت مش هيخش المجلس يقوم يخشوا غير الاسلاميين تكون النتيجه ان تفضل القوانين اللي بتطلع في مصر ضد
طيب.
الاسلام.
دي ده مفهوم. القضيه طبعا اكيد هيبقى حملت اوجه وحملت
دلوقتي على موقف الاخوان اللي هجموني واهانوني وقالوا
الفاظ. احنا عايزين نتجاوز
اهانوني وقالوا الفاظ. انا شخصيا ليس لدي دليل فيها.
انا اللي بقول لك.
اما انهم هجموك
وكان
فيه
انا بقول لحضرتك
انا قلت صح وقلت ان ده يعطيك الحق
بتاع
بس
لكن انا ما بقولش جاوب يعني.
طب خلينا نخرج بره قاعة المجلس.
أيوة.
واذا كان مورس عليك ضغط معين احتسبه عند الله او اي كان،
لكن
احنا عايزين نخرج عن برضه داخل المجلس عن دائرة
يا استاذ
محمود.
لا 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 معنى ايه؟
انا معنى
انا بقول لحضرتك
حضرتك
بقول لحضرتك الحاجة، لو جبت الشريط وركزت فيه وعلمت الصوت
احنا معانا مين من
الجيزة؟ خد اجابة مني. لو انا احد اجهانك انا لا افعل.
احنا معانا اتصال، اسمحوا لي. استاذ مجدي من الجيزه، السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ مصطفى؟
يا مرحبا.
انا برحب بحضرتك وبحييك انت وضيفك الكرام استاذ ممدوح اسماعيل والاستاذ كامل منظور.
اهلا
وسهلا. والله الحلقه جميله جدا، لكن انا النهارده قرات خبر كان يعني شدني جدا اللي هو عوده البعثه العسكريه اللي كانت موجوده راحت امريكا للتفاوض. لكن انا النهارده شدني كمان كلام هيلاري كلينتون بتقول يعني مصري المعونة موجودة واحنا لكن لنا كلام تاني لما كناش يفرجوا عن الناس المقبوض عليهم وحاجة زي كده. فريد نستفيد من ضيوفك الكرام في الجلسة الجميلة جدا ديت ونعرف يعني رأيهم ايه في اللي بيحصل على الساحة الخارجية لمصر.
أشكرك والله استاذ مجدي, التجيت في وقتك الحقيقة عشان نخرج برا مجلس الشعب, وطبعا الاستاذ ممدوح واسع الصدر والقلب وهو اللي ما تحرك الا لوجه الله سبحانه وتعالى دون ظن في اي احد ودون مزايدة ودون كذا كذا, ومش هنتعامل بالفروقات اللي كانت موجودة داخل المجلس. انتم نواب الشعب جميعا, اخوان سلفيين كتلة, اي كلكم تعبرون عن هذا الشعب وانتظر منكم الكثير. لكن المداخلة الخطيرة اللي يتفضل بها الاستاذ مجدي متصل من الجيزة بيقول في اخبار خطيرة استاذ كامل, يعني مسألة علاقة الاحداث الحالية بخلفيات امريكية و
هي دي القضية.
مش قصة استاد وملعب, خلينا بقى
القضية.
ندخل في الأحداث.
هي دي القضية. يعني الأستاذ مجدي دعانا إلى إلى القضية الرئيسية النهضة والمحورية في البلد. لدرجة أنني يعني في نفسي شيء من مجلس الشعب وكلهم أحباب وأخوان يعني. النهاردة مجلس الشعب مهتم وله الحق طبعا بقضية أنبوبة البوتاجاز. لا جدل انها قضية حالة وماسة لمصالح الناس. لكن هناك القضية الاخطر تدور في خلفية الاحداث دون ان يلتفت اليها احد او ان يعطيها الاهتمام الواجب. النهاردة الذي يفاوض, هناك مفاوضات كانت تجري خلال الاسبوع الماضي على قدم وساق بين مصر وبين امريكا على امور يعني في شدة الخطر, وهي الاتفاق اولا على الرئيس القادم لمصر وصفته ومن يكون, ثانيا الاتفاق على ضخ المعونات المتوقفة سواء المعونة الامريكية المتفق عليها في معاهدة السلام التي يطالبوننا بالالتزام بها وهم لا يلتزمون بها,
يلعبون بالمعونة.
نعم. لا, يضغطون علينا بورقة المعونة. ويضغطون على الدول العربية الغنية في الخليج ألا ترسل إلينا المعونات المتفق عليها أيضا. يقفون هذا الموقف في الوقت
اللي وده بيشوفه رجل الشارع.
نعم.
في أزمة البنزين والسولار
هو ده السبب الحقيقي في أزمة البنزين, هو ده السبب الحقيقي في أزمة البوتاجاز, لأن احنا لو عندنا السيولة هنستورد بوتاجاز أكثر هنخلص المشكلة. أزمة البنزين كانت سفينة المملوكة لدولة خليجية شقيقة تقف في ميناء السويس يا فندم ومحملة بالبنزين الذي يفرج الأزمة, ونقول لهم طيب نفرغ السفينة ونتحاسب, يقولوا ناخد قبل ما نقطة بنزين تنزل. وبقت الأزمة حوالي أسبوع دائرة في شوارع مصر, محدش لاقي نقطة بنزين يحطها عربيته, والبنزين موجود في السفينة. يعني حضرتك بعربيتك جوه مدينة السويس لا تجد بنزين, والبنزين في الباخرة واقف على رصيف المينا لغاية لما قبضوا المبلغ عدة مئات من الملايين فورا والآن لمزيد من الضغط, وعلشان يدفعونا إلى الحافة الاقتصادية, حافة الهوية الاقتصادية التي نقف على شفيرها الآن. فالنهاردة القضية الرئيسية في مصر هو أن الدولة اقتصاديا تقف على شفير الهوية, على حافة الهوية, وأمريكا بتضغط علينا بورقة المعونة, مش هنديكم معونة إلا لما الرئيس اللي جاي ما يبقاش إسلامي وما يبقاش من أصل عسكري ونضطر نوافقهم, ويجي كارتر ويجي مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية ويأخذ مننا هذا التصريح إنه ما فيش مانع إنه يبقى ليبرالي, نقول ليبرالي يعجبكم لكن ما يبقاش إسلامي وما يبقاش من أصل عسكري, ووافقنا مضطرين عشان الأمور تمشي ولو لدورة. وعاد كارتر بهذا التنازل يحمله, وعاد مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية بهذا التنازل يحمله, وكانوا وقتها بيهددونا بأنهم هيشعلوا البلاد نارا في 25 يناير بفعل. لكن لأنه الاتفاقات الأولية تمت هدأت الأمور ومرت الأمور بسلام, وسافر وفد عسكري من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى أمريكا لتنفيذ بقى الاتفاقات وبعثوا لنا المعونة بقى التفاصيل الاتفاق على التفاصيل. في هذا الوقت انفجرت الاحداث في بورسعيد, فرحت اسائل نفسي لماذا الان تنفجر الاحداث, لقد هدأت الامور وقبل ان يأتي يوم 25 كنا لا نتوقع الا يحدث شيء, لان الصراع السياسي اتحل في الخلفية, فيبقى ليه هيحصل الحريق, مش هيحصل حاجة, وكنا مطمئنين. واحنا في عز الاطمئنان والامور بتجري في اتجاهها الطبيعي نفاجأ بانفجار الاحداث, امريكا تحرك عملائها في الداخل لاحداث فتن وقلاقل في الجبهة الداخلية, يبقى مزيد من الضغط على الاقتصاد, مزيد من الضغط على الامن, لانه الفتن والقلاقل معناها عجلة الاقتصاد تقف وتتعطل, مزيد من الضغط بيمارسوا الضغط ده ليه؟ ايه اللي حصل؟ رحت وسائل نفسي ماذا حدث في امريكا، اللي عايز يعرف ايه اللي حصل، ليه اللي حصل، وده محدش بيسأل كده، كله بيقول مين اللي عمل كده في بورسعيد، فلول، طرف ثالث، له خفي، مش ده السؤال. السؤال يا فندم ليه وليه دلوقتي، ليه امريكا دلوقتي بتعمل فتن وقلاقل من خلال عملائها في الداخل؟ الاجابه يفتش عما يجري في مباحثات لا يعلم عنها احد في اسرائيل، في امريكا، في واشنطن، الذي حدث واعلن بقى بعدها بيومين اثنين من الحادثه انه هناك عراقيل وضعت امام المفاوض المصري، انه عليك ان تقدم المزيد من التنازلات، عليك ايها المفاوض المصري ان تقبل بمنظمات امريكيه تدخل البلد وتخرج زي ما عايزه، مش عارف المعهد القومي، المعهد الديمقراطي الجمهوري، المعهد الديمقراطي، مش عارف للمحافظين، اسماء ما انزل الله بها مصطفى.
ايوه استاذ كامل، وتتوقع طول عمرنا هي دي امريكا واسرائيل والموساد والمخططات والمؤامرات، لكن شعب قام بثورة، كيف يحدث هذا وراه الناس في الشارع بشكل يعني كما نرى الجميع؟ السؤال الأستاذ ممدوح.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه. بس أنا بس أتكلم في نقطة، الأستاذ كامل كان أتكلم أن أنا خارج من فترة القهر فجالي شوية حماس، لا أنا كنت بكتب في ظل فترة القهر دي، وكتاباتي موجودة على النت ما يقرب من 1000 مقال، وبكتب ضد الظلم والاستبداد،
وانت اظن للكتاب بعد خروجك من المعتقل،
فكتبت ضده، ما فيش قهر كان بيمنعني بفضل يمكن ما هو مش مقهور ولا حاجه، ايام كان حسن
مكان بطش النقار يمنعك،
انا بس
بقى
سيبنا كمل،
سيبنا كمل، حد اعلم مني بجهادك
يا استاذ كامل، سيبنا كمل بس، ولا عندي حماس ولا عندي حق خالص، انا بحب دايما اكون اتسق مع مبادئي، واخد بال حضرتك، الناس اللي كانت مقهوره وبتتكلم دلوقتي تدور على نفسها، في ناس كتير ما كانتش بتتكلم وعامله نفسها صورجيه دلوقتي، وكانوا ولي الامر، وكانوا الحمد لله رب العالمين، يرجع شوف مقالاته ويشوف انا بكتب وعملت ايه، يعرف انا متسق مع نفسي، متسق مع مبادئي، المساله لحماس ولا شغل، مش متحمس ولا حاجه، انا مساله
والناس اللي منتظرين منك تدخل في تفاصيل احتياجاتهم خاصه نائب عن الشعب.
السيد العزيز، انبوبه البوتاجاز ورغيف العيش لن ياتي الا بتقوى الله تبارك وتعالى، والا بالصدق والحفاظ على المبادئ والثوابت، اذا ما كنا منافقين مع ما عرضناه على الناس لن نستطيع ان نوفر لهم الا قدر معين. المسائل مرتبطه، ما في توازن ما بين تقوى الله تبارك وتعالى والصدق ومساله السعي في الاسباب والسعي في حاجات الناس. لن تتوفر حاجات الناس وانا فاقد لمقومات اللي هي ربنا سبحانه وتعالى يمكن ليا من تحقيق تلك الاسباب. انا اكون متصق مع نفسي. واخد بال حضرتك؟ الناس ليها حاجات حق، ليها اهداف صح، ليها امال صح. واخبار حضرتك، بس لازم أن أكون متصف مع نفسي. مسألة القسم لا تحمس ولا خالص. مسألة أنا كان عندي بساطة شديدة جدا، وقلتها بساطة شديدة جدا، ودكتور سأصار المسألة وخدت مسألة بساطة شديدة جدا، ولا كان حماس مني ولا حق خالص. ده أنا قلت القسم وعدت ولا عمل ده وشفت كلمت معه. واخبار حضرتك، لا كنت في تحمس ولا حاجة، وأنا في شغل في مجال ولا في تحمس ولا مسألة، مش حماس زائد ولا صفات ولا حاجة. أنا بحاول أكون متصف صادق مع نفسي ومع اللي أنا عشت طول عمري في حياتي. يعني
تمام،
مساله الامريكان ومساله ان احنا نحيل كل شيء لملف الامريكان ومحاوله خروج من المازق، بلا شك الامريكان دوله دينها المصلحه، لا تسعى الى شيء الا لمصلحتها، ولكن الامريكان لهم ايدي وايدي مصريه داخل مصر في ملفات كثيره جدا. الامريكان لهم مصالح داخل مصر، خد بال حضرتك، المصالح دي بيسعوا لتحقيقها. اذا لم ياتي حاكم لمصر يحقق تلك المصالح فهم قدام عده خيارات. مساله الفوضى الخلاقه وعدم الاستقرار بالتعامل مع كثير جدا من القوى والملفات داخل مصر وتحركها كلها ضد بعضها البعض،
وده بيتم بالمناسبه
بيتم صح، اخبار، اما ان ياتي حاكما للخروج من المازق يحقق المصالح الامريكيه وبالتالي يحدث التوازن والتوائم وما يكونش اسلامي، لانه معروف اي اسلام مهما كان نزوله عن اي سقف او توائماته مش هيحقق المصالح الامريكيه الاسرائيليه. فبالتالي اعتقد ان تصريح المرشد لما قال احنا مش هنرشح مرشح اسلامي كان بيحاول يهدئ الشعار الامريكي والشعار الغربي حول المصر. واعتقد ان مساله الاذان النهارده محاوله للتهدئه ورساله الامريكان ان مسائلنا مع الاسلام والشعائر والدين والاحكام والشريعه هتمضي بهدوء وليست بمسائل لافته. واخد بال حضرتك؟ انا اتفهم وجهه نظر الاخوان، لكن على الاخوان اذا كانوا ديمقراطيين حقا ان يتفهموا وجهه نظر ومبادئي. دي مساله ينبغي ان احنا نفهمها اذا كنا ندفع حق لحوار ديمقراطي ليس من جانب واحد. واخد بال حضرتك؟
طيب.
نحن بين طيارين في مصر، يعني في عده طيارات في التعامل مع الواقع. في ملفات بتعبث في مصر صح،
في حاقدين على الإسلام في ملفات الأناركيين واللينيين والشيوعيين وعلى تويتر وعلى الفيس يريدون حرق النظام السياسي في مصر، حرق مجلس الشعب، حرق كذا كذا. في من يدعم في هذا الخط، في قوى ليبرالية بتدعم في هذا الخط، وكلها تتظافر كلها لخلق حالة من الفوضى الخلاقة في مصر. بتضغط بقوة على القرار، سواء القرار في أكبر جماعة الإخوان أو القرار في من يليه من السلفيين، بحيث يكون أن مسألة مجلس الشعب هي مسألة وفقط، ثم بعد ذلك لا تصعد النظام الإسلامي أو الإسلاميين إلى أعلى من ذلك،
يعني آخر محطة للوصول.
اللي بيحصل في الملف لما تقرأه من خلفياته هي محاولة الضغط على القوة والمزاج الإسلامي المتواجد في مصر أنه يقف عند حد معين ولا تطلع إلى أكثر من ذلك، ولا إحنا قادرين على هدم المعبد وهدم المكان بمن فيه. لذلك أنا أقول اللي حصل في مجزرة بورسعيد ده، طبعا يرحمهم ويغفر لهم، وأنا برضو لا يفوتني هنا بعض من قال في بعض الفضائيات وسفه هؤلاء الشباب، نحن عقيدتنا أن هؤلاء من كان مسلم فهو مات على الإسلام، لا نعلم غير ذلك، لا نسفههم وخبالك، ونعتقد أنهم ماتوا مظلومين وأيا كانوا بتفرج على كل هذه مباح، لا لم يمت في معصية ظاهرة معلومة يقينا بدليل قطعي أنه مات في معصية. المسائل التي تأخذ بوضوح أن دي ماء معصومة مهما كان، والمسألة مهمة جدا بتاعت مجزرة بورسعيد. وأنا أعتقد أنه إذا لم توضع اليد بقوة على المحرض على هذه الأحداث سوف تظل تتكرر هذه الأحداث، لأن أحداث محمد محمود أنا شفت جزء منها، تم إطلاق النار على الناس وقتل أكثر من 40 واحد. أحداث مجلس الوزراء تم إطلاق النار وقتل منهم الشيخ عماد حفت والطلبة اللي في الهندسة وفي الطب وغيرهم. الأحداث النهاردة اللي كررت في بورسعيد تم قتل مدبر مؤامرة لا تخفى على كل ذي عينين. فالواضح إن في مؤامرة بتهدف تسلسل معين ضد أي قوة تحاول أن تخرج تاني بمحاولة للتواجد في المشهد السياسي بقوة. نرجع بس الملف الشباب اللي ماتوا في بورسعيد قبلها، كان فيه تفاد بيسقط حكم العسكر في استاد المحلة. الألترس اللي بعض اللي سافر منهم، أنا بقولك شهادة، أنا في 25 يناير شفتهم كانوا متواجدين، يوم 28 كانوا متواجدين، يوم وقعت الجامعة كانوا متواجدين. هم صح مش قوة منظمة، هو شباب يعني معلوماته السياسية والثقافية ممكن لها حدود معينة بيتناولها بشق معين، لكن في الثورة كان موجود، كان في الثورة موجود، في كثير من الجمع كان موجود، كان متواجد. هو ايه، هو مش ايه، دي مسألة تانية، لكن متواجد متواجد. فمسألة الضرب في كل القوة دلوقتي دي مسألة انا اعتقد، وبرضو مسألة التيار الشيوعي اللي انقلب من تيار تنظيري للفكر الشيوعي الى خلايا تعمل وبتتكلم على تويتر وعلى الفيس وعلى النت على الحرق والتدمير والتخريب والهدم وكذا، ده مسائل تغذى من جهات عديدة جدا. الجهات اللي بتلعب، نحط بس حاجة عندنا، السفيرة الأمريكية معروف أنها مهندسة الفوضى الخلاقة في باكستان وجاءت لمصر عقب الثورة مباشرة سريعا. فكله بيستخدم كل أدوات اللعب في مصر ويغذيها ويقويها ويخليها كلها تضرب في بعضها لتحقيق قوة الضغط على المزاج الإسلامي وتشويه الثورة، الضغط على الرؤية الإسلامية
ده على الشعب كله بكل من فيه.
وهو التحليل،
انا عايز اقول لك ان احنا خلاص اوشكنا على الانتهاء، معلش ولسه بنقول يا هادي، بس عشان قصة الاذان طبعا هي خدت الوقت كله وبحق يعني. لكن خليني اسأل، ربما يكون السؤال الاخير او قبل الاخير على حسب الوقت، هل تفريق سكان طرى وتجهيز مستشفى للرئيس المخلوع في طرى، هل هذا سيحدث، وطبعا كان مطلب يعني متأخر يعني لتنفيذه، سيحدث حالة في توقعاتك من الاستقرار والهدوء
وتأخر تنفيذه رعاية للجانب الأمريكي الذي كان المفاوض المصري يسعى إلى إحداث اتفاق وتوازن معاه حل للأزمات. لكن زي ما قلت،
هو أمريكا يهمها مبارك دلوقتي، ما زال القصة أعتقد
المسألة مش في مبارك ذاته، مبارك هم من قبل ما مبارك تقوم عليه الثورة هم نفسهم كانوا بيرتبوا نفسهم لما بعد مبارك، لأنه هو كان النظام منتهى الصلاحية في جميع الأحوال،
السقوط يعني
في جميع الأحوال هم كانوا بيرتبوا أوراقهم لما بعد مبارك.
تمام.
القضية مش كده، القضية إنه ليه النهاردة المجلس العسكري بيعمل كده، لأنه زي ما قلت لحضرتك المفاوض المصري رفض إنه يقبل التنازلات التي تمس سيادة الحكومة المصرية على إقليمها. النهاردة عشان يقول ان هم يخشوا يعبسوا في الداخل ويخرجوا دون اي رقابة ودون ان تسجل هذه المنظمات في وزارة التضامن الاجتماعي ودون ان تراقب الاموال الواردة ورودا ولا تراقب مصاريفها كيف تصرف، ده لا يمكن ان يحدث في دولة محترمة. موقف المفاوض المصري كان موقفا محترما وقطعوا المفاوضات ورجعوا واتخذت هذه الاجراءات التعجيل بإحالة القضية اللي كانت هدأت قليلا الهجمة على منظمات المجتمع المدني، التعجيل بإحالتها، تفريق حكومة طرة، نقل الرئيس الى
في اجراءات
يعني هذه الاجراءات مقصود بيها ايضا مواجهة امريكا والضغط على عشان كده انا عايز اقول الموقف الاخير للمفاوض المصري ده موقف محترم جدا اقدره واحترمه وعلينا ان ننتبه اليه وعلينا ان نسانده. النهارده مجلس الشعب انا بدعو الاستاذ ممدوح باعتباره نائبا في المجلس وبدعو الدكتور سعد كتتني وبدعو اعضاء المجلس من الاخوان ومن السلفيين ومن غيرهم ان يظهروا فورا المؤازرة والتأييد لهذا الموقف المحترم من المفاوض المصري في مواجهة المفاوض الامريكي. العلاقات الدولية بتقوم دائما على المصالح المتبادلة والتوازن. النهارده لما يبقى المفاوض المصري بيدافع عن مصالح الوطن ككل يجب ان نخرج من كل هذه القضايا الفرعية حتى قضية انبوبة البوتاجاز ونخفي الحديث فيها مؤقتا، وعلى لجنة الشؤون والعلاقات الخارجية بالمجلس ان تدير حوار سريع وحل وعاجل تظهر فيه للمجلس العسكري من جهة باعتباره المفاوض المصري ولأمريكا ان شعب مصر بالكامل يقف وراء مفاوضه في هذه المفاوضة.
طيب في ظل هذه الاوراق المبعثرة واللخبطة والفوضى والمجاز وبتاع الناس ما بتقفش عند هذا الوعي وهذه الاضاءات ان في مواقف وطنية بتتم في محاولة لتجميع الارادة في لازم كلنا نعود لروح الثورة، ان الثورة ما زالت دائمة وعايزين نبقى لحمة واحدة عشان نواجه الضغط الخارجي اللي هو بيحدث الفتن في الداخل.
ده دور الإعلام،
وهذا سيكون ان شاء الله بإذن الله
ده دور الإعلام المحترم يا مصطفى بيه. ان هو يوعي الناس
والحديث مع الإعلام ده والحديث ذو شجون واستاذ ممدوح اسماعيل يعني اكيد عنده كثير، لكن للأسف هي كده الوقت في الاعلام بيداهمنا. لكن انا عايزك ترجع الى بيتك من هذا اليوم الشاق الطويل مبتسم يعني خلاص
عادي دائما مبتسم
الحمد لله مفيش حاجه.
نحن صلى الله عليه وسلم واحد نص سطر
لزوال الدنيا اهون على الله من دم امرئ مسلم. الدماء اللي سالت دي عظيمه عند الله تبارك وتعالى وهي دماء مسلمه، والقاتل ومن يعرف القاتل مدانين، وهم معلوم ان في اجهزه في الدوله تعلم القاتل وتتواطأ على السكوت على هذا القاتل، واعتقد ان مصر لن تتقدم الا بالعدل، فينبغي على الاجهزه التي تعلم القاتل وتتواطأ على السكوت عليه ان تقدموا العداله، والا استمر ما نحن فيه.
اشكرك شكرا جزيلا. دي مساله تعتبر توصيه لكل من يتستر او يعلم من الجاني ان ينطق قبل ان يقف امام الله سبحانه وتعالى، وتنطق يداه ورجلاه ويسكت لسانه. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني طبعا إلا أن أشكر للضيفين الكبيرين نائب الشعب الأستاذ ممدوح إسماعيل. أشكرك أستاذ ممدوح شكرا جزيلا وعلى وعد بلقاء مرة ثانية إن شاء الله، والأستاذنا المحامي الكبير الأستاذ كامل منظور وابن الفارس العملاق الدكتور عبد الحميد منظور رحمه الله. أشكركم شكرا جزيلا، شكرا لحضراتكم على يعني هذه المشاهدة، وبشكر مخرج الحلقة حمد السيد. تحياتي لكم ونلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء خاص من الثلاثاء القادم قبل ساعة من الآن بإذن الله وحوله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا.